الحمد لله الملك الحي القيوم الواحد الباقي، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع ويعلم كل المكلفين ذلك مؤمنهم وكافرهم حين تبلغ النفوس التراقي، ثم يحكم بين الأولين والآخرين في يوم التلاقي. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق من بريته، وخيرة الرحمن من خليقته، جعله سيد الأولين والآخرين، وأكرمهم عليه تبارك وتعالى، وأول شافع ومشفع يوم الدين، ختم به النبيين، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك الحبيب المختار سيدنا محمد، أكرم من صلى وزكى وصام وقام بحق العبودية أتم قيام، وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الكرام، وعلى من والاهم وأحبهم فيك واتبعهم إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، خيرة الملك العلام، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب، أيها الإخوان في الله، أيها الحاضرون في هذا المحضر المبارك، نحمد الرحمن الذي جمعنا وإياكم بالفضل والإحسان والجود والامتنان في هذه الساعة بين المغرب والعشاء، لنتذكر شؤوناً تتعلق بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، التي عند فرضها أسرى الله بنبيه ومصطفاه، ولم ينزل الأمر بها كبقية الفرائض من السماء إلى الأرض، بل أسري برسول الله وعرج به، وفوق السماوات العلا وفوق سدرة المنتهى وعلى عرش الرحمن، كان فرض الله للصلاة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خطابه للنبي محمد، وجاءنا بهذا الخير العظيم من الله. وأمة هذا النبي في مختلف الأزمان والقرون إنما يحوزون حقائق العز والكرامة وطمانينة القلوب والأمن والسلامة والدرجات الرفيعة والقرب من الرب والسعادة المعجلة المتصلة بسعادة الأبد، يحوزون كل ذلك على حسب اتباعهم لهذا النبي واقتدائهم به وتنفيذهم لما جاء به عن الله وتطبيقهم لشريعته وحرصهم على سنته، بذلك ينالون محبة الخالق الذي خلق وتطول ورزق ووحده للعبادة استحق جل جلاله وتعالى في علاه. على قدر هذا الاقتداء والاهتداء والاتباع يكون الارتفاع ونيل المحبة من رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. للاتباع في هذا الركن الأعظم بعد الشهادتين ركن الصلاة، أول ما يسأل عنه العبد من الواجبات في قبره ثم في يوم القيامة، فإن وجدت تامة أي الصلوات المفروضة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فشان الصلاة عظيم، جاء بفرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإله في ليلة معراجه وإسراه، ثم لم يزل يذكر بها وبمكانتها وفضلها حتى لحظة خروجه من هذه الدنيا ومفارقة هذه الحياة إلى حياة أكرم وحياة أقوى وحياة أعظم وحياة أهنى وحياة أشرف، حياة البرزخ. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حياً في عالم الأرواح، وحياته تفوق حياة كل روح وتعلو على حياة كل روح. ثم كان حياً في عالم الدنيا من حين ولدت به أمه آمنة، فكانت حياته في الدنيا أعلى حياة وأقوى وأشرف وأعمق حياة. ثم كان هو حي في البرزخ، أعلى حياة لأهل البرزخ وأشرف حياة لأهل البرزخ. ثم هو حي في القيامة، وحياته تفوق كل حي من الخلق في القيامة. ثم هو حي في الجنة، وحياته تفوق حياة كل حي في الجنة التي يمد الله أهلها بالبقاء فيبقيهم فلا يموتون أبدا. وأول ما يقابل به الداخل إليها أن يقال له: إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وهذه حقائق السعادة الكبيرة الدائمة في الحياة الأخيرة التي لا نظير لها في هذه الدنيا. ليس في الدنيا من يحيى فلا يموت، ليس في الدنيا من يشب ولا يهرم، ليس في الدنيا من يصح ولا يمرض، ليس في الدنيا من ينعم ولا يبأس، بل مخلوط حلوها بمرها ورخاؤها بشدتها وصحتها بسقمها ونعيمها بعذابها. ولم يزل الأمر كذلك في هذه الحياة الدنيا. قال عنها الجبار: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وإذا كان الأمر كما ذكرنا، فإن أتباع النبي محمد من المسلمين في كل زمان شرفهم وكرامتهم وسعادتهم وأمنهم وطمأنينة قلوبهم بقدر اتباعهم لهذا النبي المصطفى الذي قال الله عنه حالفا بربوبيته مخاطبا له لنفقها مكانته عنده: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا علمنا ذلكم فإن تأملنا لشؤون الصلاة أساس في استقامتنا وارتباطنا بالله وبرسوله، وأساس في نيل السعادة المعجلة في الدنيا،
والسعادة المعجلة في الدنيا طمأنينة في القلب مربوطة بالذكر، لا تكسب بالمال ولا باللعب ولا بتناول المخدرات والمسكرات ولا بالطعام ولا بالشراب، لا يكسب طمأنينة القلب بشيء من ذلك، ولكن بوهب من مقلب القلوب. قال عنها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا فإن من على ظهر الأرض ممن لا يذكر الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه مؤمنا به وبرسله أجمعين وملائكته أجمعين وكتبه كلها خاضعا خاشعا مستغفرا من لم يذكره على هذا الحال وهذا الوصف فلا يذوق الطمأنينة، وإن كان رئيسا وإن كان وزيرا وإن كان قائد جيش وإن كان ثريا وإن كان مليارا مليونير وإن كان ما يكون على ظهر الأرض، لا يحصل الطمأنينة في القلب ولا يقر بقلبه الطمأنينة حتى يدخل دائرة الذكر لله على الوجه الذي يرضاه. مفتاحها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي الشهادة التي تؤكد لنا في كل صلاة. إذا صلينا فنقول في خواتيم الصلاة بعد أن نحيي ربنا بما هو أهله، ونقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ونحيي نبينا ونسلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونؤكد صلتنا بصالح عباد الله من أهل أرض وسمائه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فنجدد العهد الذي ندخل به في دوائر الصالحين ونلقى به سيد المرسلين وندرك به رضا رب العالمين، فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي رواية في السنة الكريمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والرواية الثالثة في السنة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نجدد هذا العهد مع الله في كل صلاة ليقوى إيماننا ويقوى يقيننا بإلهنا. فما أعظم الصلاة وما شملت وما حوت من عجائب وغرائب في القرب من الله والفهم عن الله ونيل رضوان الله والاتصال بمصطفاه وبأصفياه. فنبتدئها في القيام بذكر الإله وعظمته والمآل إليه، ثم ذكر أئمة دينه وأولهم الأنبياء ثم أتباعهم، فنحمد تعالى بعد أن نسمي باسمه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن قال هكذا في الصلاة قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففي القيام في كل صلاة نسأل الحق الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم قال لنا ربنا: تعرفون أن هذا الصراط؟ هذا صراط أحبابي الذين أنعمت عليهم، فاتصلوا بهم، ادخلوا في دوائرهم، وكونوا منهم، وكونوا معهم. صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هم؟ هم المذكورون في الآية الأخرى التي بشرت أهل المحبة، وقال ثوبان المحب لسيدنا المصطفى عندما سأله نبينا: ما لي أراك أصفر لونك ونحل جسمك؟ قال: محبتك يا رسول الله. ما بال محبتي؟ قال إني قد أذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك، أقوم من بين أهلي وولدي. قال وإني ذكرت أن الدنيا منقضية وأن أمامنا حياة الآخرة الأبدية، فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك لا أراك لا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله، ما عاد قدر يأكل ولا يشرب ولا ينام، أصفر لونه ونحل جسده. سكت النبي وإذا بالوحي يرفرف وجبريل ينزل بالآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، الصراط صراطهم منسوب إليهم. لا تحسب أنك تستقيم على الصراط المستقيم وأنت لا تحب هؤلاء، لا تحسب أنك يمكن أن تثبت على الصراط المستقيم وأنت لا توالي هؤلاء من أجله. الصراط أضافه الحق إليهم ونسبه إليهم وهو صراطه، ولكنهم هم القائمون فيه وهم الأئمة فيه، فأضافه إليهم وقال صراط الذين أنعمت عليهم، مع أنه أضافه إلى نبيه سيدهم صلى الله عليه وسلم، وأمره يقول لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، مع أنه في الحقيقة لا بابتكار واختراع من النبي محمد ولا من بقية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولكنه إرادة الله ونظام الله واختيار الله، فهو صراط الله. فنسبه على الحقيقة إلى نفسه أيضا في القرآن، وقال مخاطبا نبينا محمد وإنك لتهدي إلى صراط صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي بعدين يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما واحد ثاني اللي هو نفس الصراط، ماشي صراط ثاني معهم، هو هذا هو صراط الله. صراط الله لأنه أوامر الله ونواهيه ونظامه للمكلفين على ظهر الأرض يمضون عليه من الله، حمله الأنبياء وبلغوه فهم سادة أهل هذا الصراط، وتبعهم الصديقون والشهداء والصالحون، فالصراط صراطهم، سيدهم محمد فهو صراطه أن هذا صراطي مستقيم، ثم بقيتهم صراط الذين أنعمت عليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وكان من هداية لنا إلى الصراط المستقيم أن أكد شأن الصلاة وحسن أدائها في طيلة حياته إلى عند وفاته وقبيل لحظات خروج روحه الشريفة والحوق بالملأ الأعلى، يقول يا عباد الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما ملكت أيماننا سواء من الرقاب أو من الأموال أو من مسؤوليتنا عمن نربيهم من أهالينا وأولادنا، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فتوفي وهو يحثنا على الصلاة فيا ويل الغافلين عنها والساهين الذين هددوا في القرآن بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقد فسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الساهون عن الصلاة من هم بيّن لنا، وقال الذين يؤخرونها عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكيف بمن يتركها كلها؟ الذي يؤخرها عن وقتها مهدد بالويل، فويل. والتهديد ما هو من إنسان ولا من ملك ولا من جان، من مكون الأكوان، من القوي القادر القهار جل جلاله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حتى جاء في الحديث إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها فريضة واحدة كتب اسمه على باب النار فلان ابن فلان، لا بد له من دخول النار. فإن تاب وصدق محيي اسمه، وإلا فاسمه على باب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. بترك فريضة واحدة فكيف بفرائض كثيرة؟ إنها أول ما يحاسب عنه العبد في قبره ويوم القيامة الصلاة. لذلك كانت لإقامتها على وجهها، سمعنا في الآيات التي تليت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، عند زوال الشمس هو دلوكها ذهابها إلى جهة المغرب وقت الظهر، إلى غسق الليل مغرب وعشاء وقرآن الفجر، دلوك الشمس يأتي فيه صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى مشهودا 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 تشهده ملائكة كثير، تشهده تحضره مشهودا محظورا تحضره الملائكة. إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تحضره ملائكة كثيرون، في إشارة من الله أنه إذا كثر حضور الملائكة كثرت إمداداته وكثرت عطياته وكثرت إسعاداته جل جلاله. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم بسط بساط النافلة والمسنونات، ومن الليل يقول لنبينا ومن الليل فتهجد به، أي قم صلي بعد نوم، والتهجد ترك الهجود، والهجود هو النوم، ومعنى التهجد ترك الهجود أي القيام من النوم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما مقاما محمودا. صلى الله على صاحب المقام المحمود وقربنا منه في ذاك اليوم الموعود، وأظلنا ظلنا بظل لوائه المعبود، وأوردنا حوضه المورود. آمين اللهم آمين. فالذين يحافظون على الصلوات جدير بأن يردوا الحوض في أوائل الواردين، حوض سيد المرسلين، وكل نبي له حوض يقوم عليه يرد عليه من مات على الإيمان من أمته، فيتباهون أيهم أكثر ورودة، فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، صلوات ربي وسلامه عليه. أوردنا اللهم على حوضه المورود. في شان هذه الصلاة وعظمتها عبر الله في مختلف آيات القرآن بالإقامة، ولم يقل بمجرد صل ولا صلوا، أقيموا الصلاة، أقيم الصلاة، إقام الصلاة، لأن الإقامة ليس مجرد أداء للصلاة ولكن إتقان وإحسان أداءها على الوجه التام، إقامة أن لا تقيمها حتى تؤديها على الوجه الأتم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إقامتها بأدائها على وجهها، وأول ذلك الطهارة لها، الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل، الطهارة عن الحدثين بإتقانها. قال نبينا الطهور شطر الإيمان، نصفه أي جزء منه عظيم، الطهور شطر الإيمان، ومن أحسن وضوء أحسن صلاته، من لم يحسن وضوء لم يحسن الصلاة. قالوا حتى أن حضور قلب المؤمن في الوضوء مع الله يسهل له حضور قلبه في الصلاة، حتى كره للمتوضي أن يكلم أحد أثناء الوضوء، ويروى في الأثر إن على المتوضي قبة من نور فإذا كلم أحدا من الخلق رفعت عنه، فيتوضأ حاضر القلب، وإن قدر مستقبل القبلة فهو أفضل، ويأتي بسنن الوضوء بعد فرائضه المهمة فيحسنها. ولم تثني السيدة نفيسة من ذرية الحسن بن علي عليها رضوان الله في القاهرة على الإمام الشافعي حينما توفي، وحملوا جنازته إلى باب دارها لتصلي عليه، فصلت عليه ولم تثني عليه إلا بهذه الكلمة، قالت رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إنه كان يحسن الوضوء، إنه كان يحسن الوضوء، من أحسن وضوء أحسن الصلاة، ومن أحسن وضوء أحسن الصلاة حسن دينه كله وحسن حاله مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه. لذلك كان في الصلاة قرباً خاصاً من الله، وهي صلة بين العبد وبين ربه، من تركها فقد قطع هذه الصلة. إذا كان للصلاة أثر في طمأنينة القلوب، أثر في نزول السكينة، أثر في دفع الآفات، أثر في زيادة الإيمان، أثر في القرب من الرحمن، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لذا ينبغي للمؤمن أن يعظم شأن الصلوات المفروضة أولاً، من إحسان الوضوء والطهارة، من إحسان الغسل. قالوا من وجب عليه الغسل ينبغي أن يحسنه، ومن أهم إحسانه ما يعلم من معنى ما قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. حتى قال سيدنا علي: من يومها عاديت شعر راسي، فكان يميل إلى حلق شعر راسه حتى لا يبقى شيء مانع من وصول الماء إلى جميع منابت الشعر. ومن هنا قالوا: من وجب عليه الغسل ينبغي أن ينوي رفع الحدث الأكبر عند الاستنجاء، لأن محل الاستنجاء يغفل عنه الماء مهما اغتسل قائما أو قاعدا، فإنه يغفل عنه الماء ولا يصير، فتبقى الجنابة عليه، فينوي رفع الجنابة عند الاستنجاء حتى يعم الماء جميع أجزاء جسده ولا يبقي لمعة في رأسه ولا في بدنه، ويأخذ في أثناء الغسل غرفة بيده اليمنى ويضعها على الأذن اليمنى، غرفة على باليد اليسرى ويضعها على الأذن اليسرى، ليصل الماء إلى الصماخين ويتعهد السرة ومعاطف البطن وما تحت الإبط، فإنه تغفل عنه الماء. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره أعقاب الصحابة من الذين توضأوا تلوح، يعني لم يصبها الماء، العقب مؤخرة الرجل، فلما لاحظ ذلك نادى بصوت واعلى: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أي إذا لم يصل إليها غسل الوضوء وما يجب من الغسل للبدن كله، فإنه يتعرض الأماكن التي لم يصلها الماء إلى أن تمسك بها النار يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويل للأعقاب من النار، من إحسان الوضوء. ومن قال بعد كل وضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح الله له يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بالمحافظة على الوضوء والذكر بعد الوضوء. في رواية في غير البخاري ومسلم عند الترمذي وغير زيادة: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. ثم هذه الصلاة أول ما يتوجه من إحسانها بعد إحسان الوضوء والتوجه إليها أن يدخل إليها باجتماع قلب على المتوجه إليه وهو الله، تعظيم الرحمن. لهذا كان افتتاحها التكبير، تحريمها التكبير، والدخول إليها بالتكبير الله أكبر، من أجل أن لا تشتغل عنه بشيء غيره. الله أكبر، فتكبر وتخرج من قلبك ما سواه جل جلاله، لتحضر معه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله. قالوا: والخشوع إذا انتظمت ستة معاني تم الخشوع: حضور القلب، تفهم المعنى، التعظيم، والهيبة، والرجاء، والحياء. حضور القلب: تعلم ما تقول وما تفعل، معنى وقوفك بين يديه تعظيما، معنى تكبيرك له، معنى توجيه وجهك إليه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فلا يقطعك شيء في السماوات ولا في الأرض، توجهت إلى ف... فاطرها وموجدها، فاترك السماء واترك الأرض وتوجه إلى فاطر السماء والأرض. هذا حضور القلب، ثم تأمل المعاني في القراءة والتسبيحات، ثم أن يكون ذلك بتعظيم. فقد تتأمل كلام الطفل الصغير وتتأمل إيش يقول وتتفهمه، ولكن بلا تعظيم. مع التعظيم والتعظيم مع الهيبة وهو الخوف والخشية، خشية أن ترد عليك صلاتك، أن لا يقبلك ربك. وبعد ذلك الرجاء أن يقبلك وأن يثيبك وأن يضاعف خيره عليك. ومع ذلك أنت مستحي موقن أنك مهما اجتهدت فأنت مقصر. فهذا الخشوع، هذا هو الخشوع. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: أول ما ينزع من أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد تجد خاشعة. مساجد بلدانكم هذه كانت تعهد خاشعين كثير في كل صلاة في الفرض والنفل، بل كانت تعهد خشوع في آخر الليل. ومر علينا ما مر وحل بنا ما حل، وصارت تبكي بعض المساجد، بعضها من حين بنيت ما وجدت خاشع، وبعضها كانت تعهد الخاشعين وانقطعوا عنها. الله يحيي فينا ما مات من الخيرات وسنن خير البريات. نرجع، كان الخشوع حتى في أسواقنا، ما دو في المساجد، حتى في الأسواق تجد الخشوع، في الطرقات تلاقي الخاشعين لله تبارك وتعالى. كان سيدنا علي يقول: سوق المسلمين كمصلى المصلين، سوق المسلمين كمصلى المصلين. فكيف بمساجدهم؟ هكذا تتعلم الحضور القلب والخشوع في الصلوات، ثم تحرص على جميع الأركان والشروط، وتعمل ما استطعت من السنن، وبالحرص على الخشوع في الصلاة، ثم أداء جميع الفرائض والشروط الواجبات، والحرص على أداء السنن، تخرج الصلاة بيضاء نقية، تقول حفظك الله كما حفظتني، وترفع نحو السماء وتفتح لها أبواب السماء. قال: وإذا صلى فلم يتم ركوعها ولا سجودها خرجت سودة مظلمة، تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولما شكا بعض الناس إلى بعض أهل العلم والمعرفة ما يلاقي الناس من شدائد وابتلاءات ومحن، قال: ما أرى بهم إلا دعوة الصلاة. قال: ما هي؟ قال: ما أحسنوها ولا أتقنوها، كل صلاة تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الضياع لهم فيه، هذا الضياع اللي فيه، والمصائب اللي حلت بهم، أضاعوا الصلاة فضاعت، ضيعهم الله فضاعت خيراتهم وضاعت، ولو أقاموها على. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزلهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعند أدائها على هذا الوجه تأتي النتائج الكبيرة من حفظ الله لهذا الإنسان وصيانته، وخيرات معجلة في الدنيا، منها أن ييسر له الرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إذا لما قابل بعض المذكرين بعض أهل بلده يقول له: كيف أنت والصلاة؟ قالوا: أحيانا أصلي. قالوا: بغيت الرزق يكون أحيانا، بغيت رزقك ساعة وساعة، تصلح الصلاة ساعة وساعة، ترضى يكون رزقك ساعة وساعة؟ أقيم الصلاة كما فرض الله تعالى عليك، فإنها من خير الأعمال التي هيأ الله لنا بها التقرب إليه سبحانه وتعالى. ثم إن التهاون بالصلاة والإهمال لأمرها من أقوى أسباب سوء الخاتمة عند الموت والعياذ بالله. فإذا أضفت إلى هذه الصلوات رواتب من الصلوات، فإنها جوابر للفرائض وتكمل ما نقص عليك في الفرض وسبب لرفع درجاتك. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. 12 ركعة غير الفريضة، وأهمها رواتب الصلاة والوتر التي قال بوجوبها جماعة من الصحابة، وقال بوجوبها الأحناف الإمام أبو حنيفة وأصحابه، قالوا أن صلاة الوتر واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، فأوتروا يا أهل القرآن. ويحصل أداء واجبها ب3 ركعات وإن كان أقلها ركعة، ولكن يحصل أداء الواجب عند من أوجب ب3 ركعات. إذا قمت بذلك تهيأت للقبول عند الحق جل جلاله القائل في حديثه القدسي: ولا يزال العبد يتقرب لي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ومن إحسان الصلاة وإتقانها ذكرك لله بعدها، وقد ورد في السنة أذكار كثيرة، من أهمها: اللهم أنت السلام ومنك السلام وليك عود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. من أهمها ما قال النبي لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أهمها آية الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وجاء في رواية: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه بيديه برحمته ورافته. فما أعجب آية الكرسي بعد كل صلاة، وفيها حفظ من أنواع الشياطين والسحر. ثم هذا التسبيح: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المياه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن فعل ذلك بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأذكار كثيرة وردت في السنة، لكن هذه من أهمها، تواظب على ما تيسر لك منها فتأتيك هذه النتائج في الحياة، وتمتد إلى ساعة الغرغرة، وتكون سبباً للثبات وسبباً للموت على الإسلام، ثم في القبر، ثم في يوم القيامة، وفيها 50 موقفاً للحساب، كل موقف مقدار 1000 سنة، وأول موقف للحساب على الصلاة. الحساب على العبادات يبدأ بالصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإلا ردت وسائر عمله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أعجب هذه الصلاة ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى في علاه، جعلنا الله من مقيميها. قال سيدنا الخليل إبراهيم في دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولهذا يتعرض البيت الذي فيه من يؤخر الصلاة عن وقتها أو يتركها لنزول اللعنة على ذلك البيت والعياذ بالله تبارك وتعالى. وشانها عظيم، حتى جعل الشرع المصون حد المتجاهر بترك الصلاة أن يامره الحاكم بأدائها، فإن أصر وأبى أن يؤديها فأخرج فرضين عن وقتها قتل، لتتطهر مجتمعات المسلمين من تراك الصلاة. هذا حدها في الشرع المصون، يقول: فاقتل ف ف آه الله فاحكم لمنكريها بالكفر والهوان والنار، بالكفر والنيران والخزي والهوان والعياذ بالله تعالى، من أنكرها فاقتل لتاركيها، من تركها كسلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أما من تركها جحودا فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. من ترك الصلاة برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، فويل له من له إذا تبرأ الله منه ورسوله. لذا قال لنا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واتركوهم واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي ربوهم على كمال العفاف والحياء من سن الصغر قبل أن تنازلهم الشهوات والالتفاتات إلى المحرمات، وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر سنوات. هكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نربي أبناءنا وبناتنا. فما أعجب حال المقيم للصلاة وما أعجب عناية الحق تبارك وتعالى به، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويا فوز المقيمين للصلاة. وإذا سئل الكفار عن في النار ما سلككم في سقر، ذكروا أكبر الأسباب، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم. هم كفار، ولكن مع الكفر ذكروا أسباب كانوا يقومون بها، هي من أقوى أسباب دخولهم النار فوق الكفر، وهي: لم نكن من المصلين. هذا أول مصيبة. ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. ثاني: البخل من الزكاة، ولم نكن نطعم. والثالث: هوجات وبلابل بين يخوضون فيها وينالون من الحق ومن رسوله ومن الصالحين ومن الدين، وكنا نخوض مع البلبل كما هم نتكلم، ما ضبطنا ألسنتنا ولا ضبطنا مقالنا، واغتبنا ونمينا واغتبنا أحياء واغتبنا أموات، مصيبة. وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب، ما يؤمنون أصلا. فحتى أتانا اليقين، فهؤلاء الكفار قال الله ما تنالهم شفاعة الشفعاء، قال: وكنا نكذب فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من كسرة من أسد. فلماذا عند التذكير وعند التبيين للحقائق يفرون كأنه حمر استنفرت من أسد أقبل عليها تهرب من هنا ومن هناك، كأنهم حمر مستنفرة فرت من، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله أهل التقوى وأهل المغفرة أن ينفعنا باجتماعنا وباستماعنا وبما قلنا، ويجعل ذلك كل حجة لنا لحجنا، ويجعل إقام الصلاة في كل فرد منا ومن أهلينا ومن أولادنا وذرارينا، يجعل سر إقامتها متسلسلا محفوظا في كل فرد من أهالينا وذرياتنا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حققنا بحقائق الصلاة ركوعها وسجودها وخشوعها وخضوعها، واجعلنا عندك من خواص أهلها المقيمين لها على الوجه الأحب إليك والأرضى لك، برحمتك يا أرحم الراحمين.